الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اسألوا أهل الذكر
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم بها عنده من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يعلمنا وإياكم فيها ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. نفتح هذه الحلقة بموضوع، و ننتظر اتصالاتكم واستفساراتكم حول ما يعين لكم من أمور شرعية في شرع رب خير البرية عليه ألف صلاة وتحية صلى الله عليه وسلم. نفتتح هذه الحلقة بموضوع مهم جدا، ألا وهو عمل المرأة. أحكام تكتنف هذه المسألة و واقع يحكم عليها، وحالات شخصية تختلف من امرأة لأخرى، ومن مجتمع لآخر، ومن زمن لآخر. لم نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع المرأة من العمل، بل إنها شقيقة الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فلا يوجد نص يمنع المرأة من أن تعمل، لكن ما هي الضوابط، وما هي المحاذير، وما هي الأعمال التي يمكن المرأة أن تقوم بها دون الأعمال التي لا يمكن المرأة أن تقوم بها؟ هنا يأتي الكلام. وجميع هذه المسائل لا تخضع في النهاية إلى نص واضح صريح، وإنما تخضع إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة التي تدلنا على أن الشريعة جاءت بالمصالح جلبا وبالمفاسد دفعا وضرا. وغالب من يتكلم في عمل المرأة يتكلم من هذه الجهة. فالذي يمنع سدا للذرائع ورعاية المصلحة ودفعا للمفسدة، والذي يجوز كذلك لما فيه من مصلحة ولما فيه من دفع المفسدة، والذي يتوسط ويقول لها شروط وضوابط، أظن أن هذا هو الذي التزم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنع المطلق لا دليل عليه، والتجويز المطلق لا دليل عليه، لا سيما في الأمور التي تتصل بالأحكام الشرعية، مثل تولي المرأة القضاء، فهذا عمل. ولكنه من الناحية الشرعية، بعد الدراسة المستفيضة والنظر في كتب أهل العلم والفقه، وجدنا مثلا أن المذاهب الأربعة بأئمتها عليهم رحمات الله عز وجل يقولون بعدم جواز تولي المرأة القضاء. هذا مذهب الحنفية، ومذهب المالكية، ومذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة عليهم رحمات الله الوابلة. وإن كان بعض العلماء والباحثين قد نسب إلى المذهب الحنفي تجويز تولي المرأة القضاء، لكن عند التحقيق والتمحيص لم نجد هذا مثلا. هذا عمل من الأعمال على سبيل المثال. فالحنفية نصون في كتبهم كما في منح الغفار في شرح تنوير الأبصار، فيقول التمرتاشي رحمه الله تعالى: ويجوز قضاء المرأة ويأسم موليها في غير حد وقود. يجوز قضاء المرأة في غير حد وقود ويأسم موليها. ما معنى هذا الكلام؟ يجوز. بعض العلماء أخذ من كلمة يجوز أي يجوز توليتها. الحنفية لم يقصدوا هذا، وإنما قصدوا يجوز قضاؤها أي ينفذ، ينفذ قضاؤها إن ولاها الأمير ويأسم من ولاها. يقول، يقول صاحب منح الغفار لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يقول هذا الحديث دليل على عدم جواز توليتها القضاء. وإلى هذا ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة، إلا أن الشافعية رحمهم الله قالوا: إلا إذا ولها ذو شوكة فينفذ قضاؤها، مع عدم الجواز أيضا، مع عدم جواز التولية أيضا. إذن الذين بحثوا في مسألة عمل المرأة بحثوا فيها من عدة جهات، منها الأعمال التي تتولاها المرأة، منها الضوابط في العمل الذي يجب أن تلتزم به المرأة. ونحن لازلنا الآن مع ما هي الأعمال التي تتولاها المرأة. نعم، القضاء مثلا ذكر عن ابن حزم رحمه الله أنه أجاز توليها القضاء، وذكر كذلك عن الإمام الطبري رحمه الله أنه أجاز توليتها القضاء، وذكر عن غيره ممن نقل عنه في الكتب. لكن ما نقل عن الطبري رحمه الله لم يثبت، فإنه نقل عنه نقلا دون سند، ولم يوجد له في كتاب ذكر لحكم تولي المرأة القضاء. وأما ابن حزم رحمه الله تعالى فاستند إلى قصة الشفاء بنت عمرو وإلى قياسات أخرى، يعني كما أنهم أجازوا للمرأة مثلا، الشرع أجاز للمرأة أن تتولى مال الرجل في بيت والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، قال إذن ولاها الشرع بعض الولايات فلما وتجوز أن تكون وصية على مال الصبي، فيعني قاس على ذلك جواز توليها القضاء، مع أن ابن حزم لا يقول بالقياس أصلا. المهم هذا عمل فيه خلاف، لكن الخلاف فيه ضعيف جدا، والذي عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف أن مثل هذا العمل لا يجوز للمرأة أن تتولى. نحن لا نمنع عمل المرأة، ولكن نقول فيما تعمل وما ضوابط هذا العمل. من باب أولى وأحرى، لا يجوز أن تتولى رئاسة دولة، وهذا لأنه أولى من القضاء، فهو أعلى من القضاء رتبة. إذا كان العلماء اختلفوا في القاضي هل يشترط أن يكون مجتهدا، فقد اتفقوا على أن الحاكم العام لابد أن يكون مجتهدا. ومعلوم أن دويلات الإسلام الآن يحل كل رئيس فيها محل الخليفة من حيث طاعته واتباع أمره وعدم الخروج عليه ونحو ذلك. وقد نص على هذا صديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى في كتابه الذي بيّن فيه ضوابط الجهاد وبيّن فيه ضوابط الدولة الإسلامية، واستدل على هذا بتناقل العمل به خلفا عن سلف، وأن الدولة الإسلامية من يوم سقطت الخلافة إلى يومنا هذا تسير على هذا، وأن رئيس كل مصر، كل دولة من الدول، يحل محل الخليفة في الطاعة وفي غير ذلك من الأمور التي أوجبها الله له أو أوجبها عليه. فكذلك لا يجوز أن تتولاه. لا يجوز للمرأة أن تعمل أعمالا تطلع فيها على عورات الرجال إلا للضرورة القصوى، وهذه الأعمال معروفة ومشهورة، أو تطلع فيها على العورات المغلظة كأن تعمل مثلا في المسالك البولية أو غير ذلك إلا للضرورة القصوى. من الأول تتجنب هذا الأمر. ومن العجيب جدا أن الذكور من الأطباء أكثرهم يتخصص في النساء والتوليد، وبعض الإناث من الطبيبات يتخصصن في يعني علاج الجهاز التناسلي نحو هذا بالنسبة للرجال، فيطلع هؤلاء على عورة هؤلاء وهؤلاء على عورة هؤلاء. فلماذا لا يتخصص كل واحد فيما يتوافق مع طبعه وما يتوافق كذلك مع شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا؟ معنا اتصال. أخونا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أزيك يا شيخ علي.
الله يبارك فيك أخ عبد الله، تفضل.
معلش يا شيخ، أنا في مشاكل ما بيني وبين زوجتي.
نعم.
وبين أهلها. وأنا كنت عمل... وكنت حالف عليها انها ما تروحش لاهلها.
حلفت قلت ايه؟
قلت لها لو رحت لاهلك انت طالق. وقالت لها هروح. وقد دي الطلقة الثالثة مولانا وراحت.
نعم.
اعمل ايه؟
واضح ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. نجيب على أخ عبد الله أولا ثم نتابع الحديث حول المجالات التي يمكن أن تعمل فيها المرأة ثم نتبعه بضوابط عمل المرأة من ناحية شرع الله سبحانه وتعالى. الأخ عبد الله يعني بينه وبين زوجته مشاكل وبين أهلها أيضا، وقد حلف عليها ألا تذهب لأهلها وقال لو رحت إلى أهلك تكونين طالقا. أولا يا أخ عبد الله، لا يجوز لك أن تمنع زوجتك من الذهاب إلى أهلها لأنها صلة رحم واجبة، والله سبحانه وتعالى حرم قطع الأرحام، فقال سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والذي تفعله يا أخ عبد الله إنما هو إعانة لزوجتك على الإثم والعدوان بأن تمنعها من الذهاب إلى أبيها وإلى أمها، وقد قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إلا إذا خشيت من ذهابها إلى هناك نوع مشاكل ففي هذه الحالة لا تمنعه أيضا، ولكن تذهب معها وتشرف على هذه الزيارة لتتعرف على ما يحصل مع زوجتك هناك، لكن لا تمنعها بالمرة. أما وقد حلفت عليها بالطلاق فإنك في هذه الحالة تنوى كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، صاحب الطلاق المعلق ينوى. ما نيتك عندما قلت إن رحت بيت أبيك تكونين طالقا؟ إن كانت نيتك الطلاق يقع الطلاق بمجرد ذهابها، وإن كانت نيتك التهديد أو التأكيد أو الحث على عدم الذهاب إلى آخر ذلك فهذا في معنى اليمين، فإن خولفت فيه فكفرته كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، والمشهور الآن الإطعام 1.5 كيلو تقريبا لكل مسكين جاف أو نضيج أو غير ذلك، ويمكن أن تحسم من الأرز شيئا ما وأن تضيف بدلا منه إداما ولحما أو دجاجا أو نحو ذلك فتكون الوجبة متكاملة. فإن لم تستطع فصيام 3 أيام إما متتابعة وإما متفرقة، والأفضل أن تكون متتابعة، وإن لم تستطع أو أردت أن تفرقها فلا شيء عليك إن شاء الله ولا بأس عليك بإذن الله عز وجل. نعود مرة أخرى، وهذا الموضوع مهم جدا لابد أن نركز فيه، وفيه بيان لرقي هذه الشريعة وعلو مقامها الذي لا يدانيه شرع على وجه الأرض. أولا لا يدانيه شرع سماوي سابق ولا يدانيه شرع وضعي من باب أولى. أبو مسعد من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي والله شيخنا أسأل حضرتك سؤال، أنا لي زوجة تعبانة بقى لها سنوات.
نعم.
وأنا عايز أتزوج عليها يا شيخنا وهي رافضة، فمش عارف أعمل معها إيه.
نعم. هي مش راضية؟
نعم.
واضح إن شاء الله. هذا سؤالك؟ بارك الله فيك. أخونا مصعب من الأردن يريد أن يتزوج زوجة أخرى بسبب بداعي. وأقول أولا لأخينا السائل الفاضل لا تمنع من الزواج بأخرى إلا إذا كان هناك سبب، لا تمنع من الزواج بأخرى حتى ولو لم يكن هناك سبب، يجوز لك أن تتزوج إذا شئت ذلك. الشرط الوحيد أن تكون قادرا على الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. والقدرة على الزواج بأن تكون صحيح البدن يمكنك الوفاء بمعاشرة الزوجة، وأن تكون ذا قدرة على النفقة عليها، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا أتاه، وألا تقع في ظلم لإحدى الزوجتين بسبب الأخرى. وإذا وجد السبب كان ذلك إلى تعدد الزوجات أدعى، لأنك تحتاج إليه حاجة أشد من الحالة الأولى، فكيف أباحه الله سبحانه وتعالى لك دون أن يكون عندك مشكلة ثم يمنعه منك وقد صارت عندك مشكلة، بل يجوز لك في هذه الحالة من باب أولى أن تتزوج. لكنك خبير بأمور النساء وأن المرأة لابد من أن يمهد لها لمثل هذا الأمر، وأن تتحمل أيضا ما قد يترتب على ذلك من مشاكل من الزوجة الأولى أو من أهلها أو من والديك أو من إخوانك أو من أخواتك أو من زملائك، لابد أن تكون مهيئا لهذا تمام التهيؤ. وأنا أقول لهذه الزوجة إن كانت تسمعنا الآن، لماذا تمنعين زوجك من شيء أحله الله سبحانه وتعالى له؟ نعم الغيرة موجودة وحظوظ النفس قائمة في كل إنسان، ولكن يجب علينا أن نضبطها بضوابط الشرع التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى وجل وعلا. وضعي نفسك مكان زوجك إن كنت تحتاجين إلى الزواج ولست متزوجة، فماذا عساك أن تفعلي؟ طلب الزواج سيكون ملحا عليك، ولن يبح الله لك أن تتزوجي إلا رجلا واحدا، وأباح الله سبحانه وتعالى للرجل أن يتزوج 4 نسوة. وإذا أردنا أن نسأل عن الحكمة نقول الحكمة الأولى قول الله تعالى في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فجعل الجواز هو الأصل وعدم الجواز مستثنى عند خوف عدم العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تعولوا. ونقول للزوجة أيضا رفقا بزوجتك يعني حاول أن تدخل عليها الأمر بصورة حسنة وأن تطمئنها وأن تكون ناويا فعلا أن تتزوج لهذه الحاجة ولسد حاجتك فعلا، مع إضمار عدم ظلم الأولى في النفس والقيام بحق الأولى وحق الثانية إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقك لما يحب ويرضى، وعليك بصلاة الاستخارة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وعليك كذلك بحسن الاختيار، فرب ثانية أفسدت الأولى ورب ثانية أعانتك على الأولى، فيمكن أن يحصل لك من المشاكل بسبب سوء الاختيار في الثانية ما يكون شبه عقوبة لك على ترك حسن الاختيار الذي أمر به الواحد القهار سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخت أم سعد.
شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ لو تكرمت، أنا في كرب جديد وكنت عايزة رقم تلفونك.
عاوزة إيه؟
رقم التلفون لو سمحت.
رقم تلفون مين؟
لا أحد الشيخ، الشيخ علي.
طيب يعني عاوزة تلفوني الخاص ولا تكلمي الآن؟ أيوة. سؤال على الهواء؟
لا أيوة بعد إذنك عايزة تلفونك الخاص.
طيب خدي من الكنترول ان شاء الله، الاخوه في الكنترول يعطوك الرقم الان ان شاء الله.
ماشي شكرا يا شيخ.
وبعد الحلقه منتظر اتصال حضرتك.
ماشي
ان شاء
حاضر.
الله
ان شاء
الموضوع الذي نحن بصدده موضوع في غايه الاهميه، يدل على رقي شرع الله سبحانه وتعالى وعلوه ومكانته التي بينها الله سبحانه وتعالى في قوله: اليوم اكملت لكم دينكم. الدين الذي أنزله الله على إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وجميع أنبياء الله، إنما تم هذا الدين بشريعة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. أرقى ما يمكن أن يكون في التعامل مع البشر وفي التعامل مع رب البشر سبحانه وتعالى وجل وعلا. قال الله سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. الذي خلق والذي يستطيع أن يأمر، يعلم قدرات المأمور لأنه الذي خلقه، هو الذي سواه، هو الذي عدله، فيعلم ما يصلحه ويعلم ما يفسده. لم نجد شريعة على وجه الأرض في رقي هذه الشريعة، لا سماوية من قبلها ولا وضعية من باب أولى. حتى قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بعدما ذكر أن الشريعة عدل ورحمة وحكمة، قال: وقد تتبعناها، أي تتبعنا أجزاء هذه الشريعة. تأمل هذه الشهادة من عالم نحرير قضى عمره في بيان مقاصد هذه الشريعة، يقول: وقد تتبعناها، أي تتبعنا منابع الحكمة فيها والعدل والرحمة، وقد تتبعناها فوجدناها كذلك بحمد الله. أي وجدناها رحمة، وجدناها عدل، وجدناها حكمة، وجدناها جالبة لكل منفعة، دافعة ودارئة لكل مفسدة يمكن أن تضر بالناس. شرع الله ليس شرع تضييق وليس شرع حبس حريات، وليس شرع عقود الإذعان أو أوامر الإذعان، وليس شرع الله سبحانه وتعالى نافيا للاختيار عن الخلق، بل رب العالمين سبحانه قال وهديناه النجدين، وضح الطريقين وبينهما سبحانه وتعالى وجل وعلا. ونحن نتكلم الآن في قضية حساسة يمكن أن يعترض كثير من الناس على بعض الأفكار التي فيها، إلا أنها استقيت جميعا من شرع الله سبحانه وتعالى، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا مذاهبهم شتى، من الناس من اتخذ المرأة بضاعة تباع وتشترى ولم يرى فيها إلا البدن والجسم والثقوب والنهود. معنا اتصال الأخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا يا أخ محمد.
لو سمحت فضيلة الشيخ أنا عندك سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول هو سؤال متعلق بالوسواس القهري في العقيدة والتوحيد. أنا تعبان منه خالص يا شيخ، مش عارف أعمل إيه. هي إيه الحياة اللي أنا مفروض أعملها لما تجي لحياة زي كده؟
واضح.
السؤال الثاني. في محل للأدوات الكهربائية. ما بيبيعش بالتقسيط، بس في واحد بيروح معانا عشان خاطر يدي فلوس للراجل ده وهو ياخد مثلا 100 جنيه زيادة مثلا على الجهاز ويبيعها بالتقسيط، هل ده جائز ولا لا؟
واضح إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
سؤال اس ام اس المؤخر، هل هو دين على الزوج؟ واضح. بالنسبة لأخونا محمد الذي اتصل الآن يسأل عن الوساوس في العقيدة، دائما يا أخ محمد أنصح نفسي وأنصح جميع إخواني من المسلمين والمسلمات الذين يبتلوا بمثل هذا الوسواس أن يتعلموا. العلاج الأساسي لأي وسواس التعلم. إذا وسوس لك الشيطان في وضوئك تعلم أحكام الوضوء، إذا وسوس لك في عقيدتك تعلم مسائل العقيدة، إذا وسوس لك الشيطان في طلاق زوجتك تعلم مسائل الطلاق، وهكذا. والأمر ميسور بحمد الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. يعني عندك كتاب مشهور ومعروف الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى، كتاب فقه السنة، يمكن من خلال هذا الكتاب أن تطلع على أقوال العلماء في كل مسألة. لماذا قلنا إن علاج الوساوس الرئيسي هو العلم؟ لأن الوساوس إنما هي إرادات من الشيطان يريدها على الإنسان، ولا رد لها إلا بالعلم. فإذا قال لك مثلا إنك لم تتوضأ وضوءا صحيح، فقل له الأصل أني لا أنصرف وأترك الماء إلا بعد إتمام الوضوء، وهذا يقين، والقاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. أخونا مجدي اتصال آخر.
ماشي. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو أهلا بك، الله يسلمك. لو سمعت، في جرمة حصلت مع حالة كده وهو كان ايه فاقد الوعي كده، يعني مش عارف النطق، قال لك انت طالق بالثلاثة، ولا قال لك انت ان شاء الله هروح المحكمة وطلقي، فالزوجة قالت له لا انت قلت انت هطلقك بالثلاثة. فاحنا عايزين نعرفه دلوقتي ايه يعني مصير الموقع.
واضح ان شاء الله. يعني هو مش فاكر يعني؟
هو حضرتك مش فاكر، بس الزوجة لو سمعت وضحت له، قالت له ان انت قلت هطلقك بالثلاثة وابعت لك الورقة عن طريق المحكمة.
واضح ان شاء الله.
ماشي، شكرا. استنى مع سعادتك ولا
لا؟ خلاص اقفل الان وانا انتظر على الاجابة، انتظر الاجابة الان ان شاء الله. فنقول الاخ محمد عليك ان تتعلم، لان الشيطان يريد عليك المسائل ولن تجد لها ردا الا اذا كنت متعلما. ولذلك فان نبينا صلى الله عليه وسلم لما شكي اليه الوساوس في العقيدة قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قالوا له إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به يا رسول الله، قال أوقد وجدتموه، يعني وجدتم تعاظم التحدث مثل هذا الكلام، وليس وجدتم الوساوس، لأن الوساوس نحن مأمورون بأن نستعيذ بالله تعالى من شرها، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم الوسواس الخناس. وأما الذي أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم وجدوه وقال إنه صريح الإيمان، هو دفع تلك الوساوس وعدم الرضا بها وعدم إقرارها. قال أوقد وجدتموه، أي وجدتم كراهية تلك الوساوس، ذاك صريح الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما السؤال الثاني يا أخ محمد، إن واحد يذهب معك إلى محل تريد شراء شيء منه فيشتري لك هذا الشيء ثم يبيعه لك، هناك صورتان. الصورة الأولى هي الصورة الصحيحة، وهي أنه يجوز أن يشتريها بأمرك، تأمره بشرائها، وبعد شرائها وتملكها التملك العرفي والحيازة العرفية، يعني السيارة يمكن أن تحاز بورقتها التي كتب فيها رقم الشاسيه ورقم السيارة ولون السيارة وموديل السيارة وبلد الصنع وسنة الصنع إلى آخره، فالورقة كافية، لأن هذه الورقة تثبت أنه لا يجوز لأحد في الدنيا أن يتملك هذه السيارة غير الذي ملك هذه الورقة. فهذه حيازة، حيازة الهاتف النقال باليد بأن يتسلمه باليد، حيازة الشقة بأن يكون معه عقد موثق في الشهر العقاري، وهكذا. فإذا اشتراها أولا ثم باعها لك، اشتراها بأمرك ثم باعها لك بيعا مستقلا، فهذا جائز إن شاء الله، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي وغيره، وإن كان بعض العلماء المعاصرين قد منع هذا، إلا أن الجماهير على جوازيه بحمد الله. هذه الصورة الأولى. أذكر لك الصورة الثانية بعد هذا الاتصال.
ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
تفضلي.
بارك الله فيك. عايزة أسأل حضرتك سؤال ممكن؟
تفضلي.
أنا يعني عندي شوية تعب كده في القلب وكده، وبصلي القيام بس دلوقتي بصلي العشاء وبصلي ركعتين سنة وشفع ووتر، يجوز؟
يعني كنت تقومين الليل ثم تركت قيام الليل؟
كنت بقوم الليل، وبعدين دلوقتي عشان انا خايفة امنع قيام الليل في الشفع والوتر بصلي العشاء وبصلي ركعتين سنة العشاء مشيئة الله، وبعدين بصلي شفع ووتر. يا ترى ده ينفع بعد العشاء على طول؟ عشان كنت بصلي قبل الفجر بساعة قيام الليل، وبعد كده بصلي الفجر وبقرأ قرآن بتاع الضحى لحد الضحى.
نعم، واضح الكلام ان شاء الله. حاضر.
دلوقتي انا تعبانه وخايفه اقطع يعني الحاجه مره واحده، مش عارفه يجوز بعد العشاء على طول الشفا والوتر زي القيام ولا لا.
واضح ان شاء الله، بارك الله فيك. هذه الصوره الاولى ذكرتها لاخي الكريم في البيع للامر بالشراء، امرته بالشراء ثم باع لك. اما ان تذهب معه وأن تشتري أنت بنفسك وتأخذ البضاعة ويدفع هو الثمن، فما هذا إلا قرض بزيادة، فلا يجوز، لا يجوز إلا أن يأخذ المبلغ الذي دفع. فإن أراد أن يأخذ ربحا فليشتري أولا. هذه الصورة الثانية، وهذه الصورة باطلة غير صحيحة، وهي أحد المحاذير التي حذر منها أهل العلم عليهم رحمة الله. السؤال الذي جاءنا عن طريق الـ SMS المؤخر، هل هو دين على الزوج أو أنه لا تستحقه المرأة إلا عند الطلاق؟ لا تستحقه المرأة إلا عند الطلاق، هذا مذهب أهل مصر ومن حولهم ممن يحكمون العرف وأحيانا يقدمونه على الشرع. لا، هذا مذهب العوام، ومذهب العوام لا عبرة به، بل إن مؤخر الصداق جزء من المهر، تطلبه المرأة متى شاءت، بل يجوز للمرأة أن تمنع نفسها عن زوجها حتى يؤدي لها كامل المهر هو المؤخر، فيجوز أن تستوفيه قبل الطلاق وقبل الدخول وبعد الدخول وعند الوفاة، يكون من حقوق التركة من الديون التي تتعلق بالتركة. فتعليق مؤخر الصداق على الطلاق أمر غير صحيح، بل تأخذه في أي وقت شاءت، ويجوز لها أن تمنع نفسها من الزوج إن لم يوفيها إياه. الأخ مجدي يعني لم يتذكر الطلقة، هل قال لزوجتي أنت طالق أو قال لها سأطلقك وأرسل لك الورقة؟ الزوجة أثبتت الثاني، هو لا يتذكر، والزوجة أثبتت الثاني. أولا، هو إن لم يتذكر فنقول الأصل في الطلاق عدم الوجود، إنه غير موجود، لأن الأصل هو بقاء الحياة الزوجية وعدم انصرام عقدتها التي عقدها الله سبحانه وتعالى بالإيجاب والقبول، هذا هو الأصل، والأصل هو اليقين، واليقين لا يزول بالشك. فإذا تردد الزوج هل قال سأطلقك أو قال أنا قلت أنت طالق، فالأصل أنه لم يطلق. أما وقد جاءت الزوجة وأثبتت الاحتمال الثاني وهو أنه قال لها سأطلقك في المحكمة وأرسل لك، فهذا وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق ليس طلاقا، وإنما إذا وفى به الزوج وقع الطلاق، وإن لم يوفى به الزوج لم يقع الطلاق. فأكد قول المرأة الأصل وهو عدم وجود الطلاق. الأخت أيضا التي تعبت ولا تستطيع أن تقوم الليل كله وتخشى أن تترك الصلاة في الليل كلها لأنها إن نامت بعد العشاء وهي تريد أن تستيقظ قبل الفجر لصلاة قيام الليل ومن ثم الشافع والوتر وغير ذلك، فتصلي الآن العشاء ثم تصلي ركعتي سنة العشاء البعدية الراتبة المؤكدة ثم تصلي الوتر 3 ركعات، هذا أفضل طبعا لأنك تخشين عدم الفعل بالمرة، ومن خشي ألا يوتر في آخر الليل فليوتر قبل أن ينام. وقد جاء هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن معنا اتصال.
السلام عليكم.
أخونا محمود عثمان.
أيوة.
تفضل.
الله يكرمك. لو سمحت بعد إذنك، بالنسبة للشريعة الإسلامية الرجل طلق زوجته إمتى يأخد أولاده؟ في الشريعة ماليش دعوة بالقانون. ولاده يعني في أنه سن بالضبط ينضموا إليه؟ وجزاك الله كل خير.
وجزاك خيرا، بارك الله فيك. نعود إلى أمنا الفاضلة سألت عن قيام الليل وأنها تركته لمرضها، فنقول لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: 2 ركعتين أركعهما من الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. والعلماء رحمهم الله استحبوا الإيتار قبل النوم لمن خشي ألا يوتر بعد أن ينام. ففعلك هذا حسن حسن، واعلمي أنك لم تترك قيام الليل لأنك ما تركته إلا لعذر، على أنه إذا زال هذا العذر فعودي إليه مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مرض أو سافر، من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني حال صحته أو حال إقامته. فأبشري بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته الذي لا يحرمك أجر العمل إذا تركتيه لعذر، إذا تركتيه لعذر المرض، إذا تركتيه لعذر السفر، إذا تركتيه لعذر التعب، إذا تركتيه لعدم مطاوعة النفس. الرجل ينوي أن يقوم الليل وأن يصوم وأن يتصدق ثم لا تطاوعه نفسه، يكتب له ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، يكتب له بنيته، وإن كان ليكتب له أجر العمل لأنه لم يعمل، وإنما يكتب له أجر نية ذلك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. الأخ محمود عثمان يسأل عن حق الأب في الحضانة بعد الطلاق كيف يثبت. طبعا هناك ترتيبات موجودة في قانون الأحوال الشخصية، وأنا أقول الأخ محمود عثمان قانون الأحوال الشخصية مستقى من الشريعة الإسلامية عموما، يعني ليس من مذهب معين، بل إن الذي قنن هذا القانون أخذ على نفسه شرطا ألا يؤسس فيه حكما يتصل بالحضانة أو الميراث أو الزواج أو الطلاق، هذه الأشياء الأربعة، أو الرضاع، إلا إذا كان هذا الأمر موجودا في الشريعة الإسلامية ولو في قول بعيد شاذ. هذا ما أسس عليه الذي القانونيون المودة القانونية في مسألة الحضانة وفي مسألة الرضاع وفي مسألة الزواج والطلاق وفي مسألة الميراث. هذا أولا، لأنك أنت قلت في سؤالك يعني دع القانون الوضعي، هذه المسائل التي تعرف بالأحوال الشخصية مستقاة غالبا من الشريعة الإسلامية ولو على مذهب ضعيف من المذاهب. أعود إليك بعد تلقي اتصال أم عمر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة شيخ،
لو سمحت كنت طالبه من حضرتك ربنا يبارك فيك اللهم امين انك حضرتك بدها لي بالهدايه والصبر.
نعم.
انا زوجي تزوج عليا.
نعم.
فانا الحمد لله رب العالمين متقبله الامر. بس هي يعني اللي انا طالباه ان انا حضرتك تدعي لي لان انا يعني ايه غيوره.
نعم. بارك الله فيك
يعني كل الله يكرمك يا رب الشيخ الله يخليك. فانا كل طالبه الله يكرمك يا شيخ انك تدعي لي بالصبر والهدايه وان انا اعينه على الامر دوت لان انا عارفه ان الامر دوت في طاعه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فانا عايزه اطيع الله سبحانه وتعالى فادعي لي بس بالصبر والهدايه وهو الحمد لله رب العالمين راضيني والحمد لله هو كويس معايا جدا
الحمد لله
الحمد لله رب العالمين. فبس كل طلبه من حضرتك يا شيخ انك تدعي لي وانك تقول لي يعني تكلمني على اساس يعني تهدي.
حاضر يا ام عمر بارك الله فيك ويسر امرك وزادك حرصا على الخير ووفقك لما يحب ويرضى. ان شاء الله نجيب على الاخت ام عمر ونكمل اجابه الاخ محمود عثمان بعد فاصل قصير نعود بعده ان شاء الله.
قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد. بعد الفاصل نعود إلى أخينا محمود عثمان ونؤكد له الكلام الذي ذكرناه من ناحية الحضانة بالنسبة للأبناء، هل هم من حق الزوج أو من حق الزوج؟ قلنا إنه مؤسس في المواد القانونية في قانون الحول الشخصية. وأما من ناحية الشريعة فالعلماء اختلفوا في هذا اختلاف كبير. فبالنسبة لحضانة الذكور تختلف عن حضانة الإناث، وبعضهم سوى بين حضانة الذكور وحضانة الإناث. والراجح من هذه الأقوال أن حضانة الذكور تكون إلى سن البلوغ، إذا بلغ الصبي حول إلى أبيه وكان في حضانة أبيه، وبالنسبة للبنت عند الزواج، يعني إذا بلغت سن الزواج تتحول حضانتها إلى أبيها، لأن لزوم البنت لأمها أليق. إلا إذا أثبت الزوج أن الأم ليست أهلا للحضانة، وهذا لا يجوز فيه التحايل، إذا كانت مؤمنة صادقة موحدة فلا يجوز لأحد أن يفتأت عليها ولا أن يفتري عليها القول. وإذا أثبت ذلك تنتقل الحضانة منها إلى جدة الأبناء لأمهم، لأم الزوجة، فإن لم تكن أهلا فإلى أخت الزوجة، إحدى أخوات الزوجة، فإن لم تكن فإلى أم الزوج، والله، أو إلى أم الزوجة أولا ثم إلى أختي الزوجة ثانيا، والله تعالى أعلم. العلماء مختلفون في اختلاف كبير جدا، والراجح هو ما ذكرته لك من الأقوال، وأنا أرى أنه لو التزمت بما نص عليه مواد قانون الأحوال الشخصية المستقاة في الغالب من شريعة الله سبحانه وتعالى لكان أفضل وأحسن، نظرا لأنها فيها إلزام من ناحية القاضي، والله تعالى أعلم. أم محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش أنا استفتح حضرتك، بسأل على عدة المطلقة لثالث مرة بلا رجعة، شهر فعلا؟
نعم.
عدة المطلقة لثالث
للمرة الثالثة، نعم، واضح إن شاء الله. الأخت أم عمر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلبها وأن يشرح صدرها وأن يلهمها رشدها، أخت صابرة فعلا وجزاها الله سبحانه وتعالى خيرا، قدرت ما فعل زوجها وقالت إنه من حقه شرعا وهو أنه تزوجها بامرأة أخرى، ولكنها تريد أن تعرف السبل التي يمكن أن تدخل على نفسها الصبر وأن تتحمل وأن تقلل من غيرتها قدر الطاقة، وهذا هو السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن تسأله المرأة إذا تزوج زوجها بأخرى. لا تسأل يعني أريد أن يطلق زوجته، أريد أن يمتنع عن زوجته، أريد أن يأتي إليها أكثر منها، لأنها أسئلة لا مجال لها في هذه الحياة ولا مجال لها في شرع الله سبحانه وتعالى، وإنما تسأل ما الذي يصبرها، ما الذي يجعلها لا تخسر دينها، لا تطلب إحداكن طلاق أختها أو من زوجها طلاق أختها فإنها لا تأكل ما في صحفتها. السبل إلى ذلك أولا الرضا بقضاء الله تعالى الذي لا يمكن أن يكون شيء في كونه إلا بأمره، إلا بمشيئته، إلا بإرادته سبحانه وتعالى وجل وعلا، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لو كنت كن فيكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وثانيا أن تعلمي أن ذلك لن ينقص من رزقك شيئا، وأن الله سبحانه وتعالى ما قدر هذا إلا لمنفعة ومصلحة، وأن هذا خير لزوجك من أن ينحرف أو أن يفعل فعلا محرما، وأنك كذلك يمكن في يوم من الأيام أن تكوني في مكان هذه المرأة، فيجب عليك أن تحبي لها ما تحبي لنفسك، والغيرة أمر طبيعي في الناس جميعا وليس في النساء فقط، إلا أنه في النساء أكثر وأكبر، لكن عليك أن تضبطي نفسك، لا سيما وقد مدحت زوجك، وهذا لا يحصل من كثير من النساء، كثير من النساء إذا تزوج الزوج بأخرى يعني اتهمته بما فيه وبما ليس فيه، فجزاك الله خيرا على هذا العدل، طيب جدا ويقوم بالحقوق ويوفي معك، سل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيه وأن يبقيه لك وأن تدوم المودة بينكما ولا علاقة لك بزوجته الأخرى، إن حاله الآن أفضل من حال المسافر الذي يتركك بالمرة. بعض النساء تقول إذا كان زوجي مسافرا هذا أهون، مع أنه يتركني بالسنة والسنتين، لكنني لا أفكر في شيء من هذه الأشياء، أي لا أفكر في زوجة أخرى يبيت عندها ويتكلم معها وينفق عليها ويسامرها إلى آخر ذلك، كل هذه الأمور ينبغي أن تطرح خلف ظهرك وأن تقبلي على هذه الحياة الجديدة التي جدت في حياة زوجك بصدر منشرح وبنفس مطمئنة بأن ما قدره الله لك سيكون، ولو أن الأمة جمعاء اجتمعت لتغير ذلك فلن تستطيع أن تصل إلى ذلك بسبيل. الأخت أم محمد تسأل عن عدة المطلقة للمرة الثالثة، هل هي شهر واحد؟ لا طبعا، عدة الشهر الواحد اللي هي حيضة واحدة هذه عدة الإماء. الأمة إذا باعها رجل لرجل آخر فلا يجوز أن يطأها إلا بعد الاستبراء، والاستبراء يكون بحيضة، والحيضة غالبا تكون في شهر. وأما العدة في كتاب الله سبحانه وتعالى فعلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون المرأة متوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، إلا أن تكون حاملا فتعتد أبعاد الأجلين كما هو مذهب جماهير أهل العلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه، إما أن تكون المرأة مطلقة فتعتد بثلاث حيضات. فإن كانت لا تحيض ولم تكن حاملا سواء مات عنها زوجها أو طلقت فعدتها 3 أشهر كما نص الله سبحانه وتعالى في كتابه. أما عدة الشهر هذه فغير موجودة بالنسبة للحرائر بالمرة، فعدة مطلقة طلقة أولى طلقة ثانية طلقة ثالثة 3 حيضات، إلا إذا كانت حاملا فعدتها بوضع حملها وتعتد بأبعاد الأجلين على قول طائفة كبيرة من أهل العلم احتياطا، وإلا فهناك من قال تعتد بوضع الحمل ولو وضعت حملها بعد الوفاة أو الطلاق بيوم واحد، وهذا مذهب أيضا كثير من أهل العلم. كنا نتكلم في بداية الحلقة في موضوع عمل المرأة، ولا شك أنه موضوع مهم وشائك أيضا. معنا اتصال الأستاذ مجدي.
أيوة لو سمعت، احنا سألنا حضرتك دلوقتي من شوية زوكا بتقول لحضرتك هو مطع، قال هطلقك بالثلاثة واروح المحكمة ابعتلك الورقة بتاعتي. الزوج نفسه مش واثق يعني انه قال كده او قال لها انت طالق، بس هي الزوكا اللي بتأجد عليه، قالت فأختك انت هطلقك بالثلاثة وابعتلك الورقة عن طريق المحكمة.
طيب انا اجبت على هذا يا استاذ مجدي، انا اجبت على هذا الفهم، يعني أنا فهمت سؤالك.
أيوة.
وقلت إنه ينقسم إلى قسمين، أنت طالق هذه مسألة فهي طالق، إذن سأطلقك أو هطلقك في المحكمة، هذا وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق ليس طلاقا، والزوجة أكدت أنه وعد ولم يطلق فعلا، فأكدت الأصل لأن الأصل عدم الطلاق، فالمرأة باقية على ذمة زوجتها وهي زوجة له حتى يثبت خلاف ذلك، أما ولم يثبت فالطلاق لم يقع إن شاء الله، فالأصل أنه لم يقع والزوجة أكدت هذا الأصل بحمد الله سبحانه وتعالى. نعود مرة أخرى إلى موضوعنا وهو مجالات عمل المرأة وضوابط عمل المرأة. المستحب للمرأة ألا تعمل ما استطاعت إلى ذلك سبيل، لأن العمل في العادة فيه ابتذال لها، وفيه خلطة محرمة في الغالب، وفيه إطماع للرجال فيها، لأنها لن تتخير من تتعامل معهم، لن تتخير التقي وتترك الشقي، لن تتخير الأنثى وتترك الذكر، ما دامت قد نزلت وعملت، ولذلك فالأفضل لها أن تترك إلا إذا احتاجت إلى ذلك، وإذا احتاجت إلى ذلك لا يجوز أن تعمل عملا محرما كالقضاء وتولي الرئاسة، أو العمل في مجال الخمور تقديم الخمور، العمل في مجال تقديم لحم الخنزير، العمل في مجال يكتنفه محرم كالتبرج، يعني مثلا العمل مضيفة في طائرة من الطائرات، هذا لا شك أنه عمل محرم بالنسبة للمرأة، وإن قال من قال ما قال، لأننا مع شرع الله وليس مع قول من قال، ومن أصدق من الله قيل، وما المانع أن تلتزم المرأة بحجابها في أي عمل من الأعمال، ما المانع من ذلك؟ وللأسف الشديد نجد المرأة تلبس الحجاب خارج العمل، فإذا دخلت العمل فسخت ثوب الحياء وخلعته ولم تترك لنفسها منه شيء. للأسف الشديد نجد كثيرا من البنات والنساء تذهب إلى الأعمال محجبات لا يظهر منها شيء إلا الوجه والكفين أحيانا وأحيانا إلى آخره، فإذا دخلت العمل خلعت هذا الثوب ولبست ثوب التبرج. إذا عملت المرأة لا تعمل في مجال فيه اختلاط محرم، فيه اختلاط محرم، لأن هذا الاختلاط آفة في ذاته ويؤدي إلى كثير من الآفات، حرمه الله عز وجل، وحرم كل ما يوصل إليه، وحرم كل ما يترتب عليه. الاختلاط، الخضوع بالقول، الكلام الذي يثير الشهوات ويؤدي إلى إطماع الرجال في النساء ويؤدي إلى إطماع النساء في الرجال. العمل لابد أن يكون على مسافة أقل من مسافة القصر، لأنها ستحتاج إلى محرم يوصلها إليه ويعيدها منه، إن كانت المسافة مسافة قصر 85 كيلو تقريبا فما فوقها. فإذا كان العمل على هذه المسافة أو مسافة أكبر منها فلا يجوز المرأة أن تسافر وحدها، بل لابد أن تصطحب محرما عند ذهابها. هذا كله مع قولنا إن الأفضل للمرأة ألا تعمل إلا عند الحاجة الشديدة. وهذا كان دأب السابقين. خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت لا تخرج ولا تعمل وكان لها مال، فكانت تستخلفه بعض الرجال، وممن استخلفت في هذا المال الصادق الأمين محمد بن عبد الله عليه صلوات الله قبل أن يوحى إليه، فقد كان مشتهرا بالصدق والأمانة صلوات ربي وسلامه عليه. فكان الرجال يتاجرون لها في هذا المال ولا تخرج هي بنفسها للتجارة فيه، فهذا مما يدل على أن المرأة حتى في الجاهلية قبل بعثة خير البرية عليه ألف صلاة وتحية لم تكن المرأة تبتذل في الأعمال، ليس كالآن. نعم، المرأة يمكن أن تعمل مدرسة للأطفال في السن الصغير قبل التمييز أو بعد التمييز قبل مرحلة المراهقة في الحضانة في نحو ذلك، يجوز أن تعمل معلمة للبنات، يجوز أن تعمل طبيبة للنساء، يجوز أن تعمل في كل مجال يمكن أن تعمل فيه المرأة. ولذلك القصة التي استدل بها ابن حزم رحمه الله وهي قصة الشفاء بنت عمرو أن سيدنا عمر ولاها حسبة السوق، هذه القصة ذكرت في عدة كتب، منها بعض كتب الأدب التي لا يعتمد عليها في نقل هذه الروايات، ومنها بعض كتب الحديث التي اعترضت على هذه الرواية. يعني ابن عبد البر أبو عمر حافظة المغرب رحمه الله تعالى يذكر في بعض كتبه أن سيدنا عمر ولاها حسبة سوق النساء وليس السوق عموما، كان هناك سوق للنساء وسوق للرجال، فولاها حسبة سوق النساء، هذا في بعض الروايات. ومعنى حسبة سوق النساء أنها تمر على النساء تطمئن على المكاييل وتطمئن على السلع وتطمئن على الأسعار ثم ترفع ذلك إلى إدارة أمير بن عمر رضي الله عنه. نعم. هل يجوز قراءة القرآن بدون حجاب وبملابس خفيفة؟ واضح إن شاء الله. هذا سؤال عبر الاس ام اس. المهم أن قصة الشباب بنت عمرو فيها بعض الطرق التي دلتنا على أنها تولت حسبة سوق النساء، وإن كانت القصة في أصلها فيها كلام طويل حتى أوردها ابن حزم رحمه الله في المحلى بصيغة روية، وروية تدل على تضعيف الرواية وعدم تصحيحها. آخر سؤال معنا الذي أتانا عبر شريط الرسائل القصيرة، هل يجوز قراءة القرآن بدون حجاب أو بالملابس الخفيفة؟ نعم يجوز، ولكنه ينافي الحال الأكمل، فالأفضل لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يكون ملتزما بالزي الشرعي رجلا كان أم امرأة، وأن يتوضأ وأن يجلس على هيئة حسنة وأن يستقبل القبلة إلى غير ذلك من الأمور. لكن إن لم يفعل ذلك فلا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى، والقراءة صحيحة، لكنها قد تمنع حضور الملائكة لأثر ورد عن أمنا وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أنها لما ذكر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إتيان جبريل أرادت أن تختبر فقالت إذا جاءك فأخبرني. فجاءه مرة وهو في بيتها فحصرت عن رأسها بعدما أخبرها فاختفى جبريل. وهذا يعني أن الملائكة تختفي عند ظهور العورات، ومعلوم أن الملائكة تتنزل عند تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، سائلا الله سبحانه وتعالى في الختام أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم إلى البر والتقوى. والشكر موصول إلى أسرة البرنامج وإلى إدارة القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اسألوا أهل الذكر
فاسألوا أهل